بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد لوحظ وجود العديد من التساؤلات عند بعض المسلمين عن بعض المسائل في صلاة التراويح، مثل ظاهرة البكاء المرتفع عند قراءة القرآن وعند القنوت، وكذلك موضوع ختم القرآن في رمضان والسجع في الدعاء وما إلى ذلك. لذا رأى إخوانكم في تسجيلات التقوى أن يتوجهوا بهذه التساؤلات إلى سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز وطرحها عليه ليعطي فيها الجواب الذي تطمئن له القلوب إن شاء الله. وكان الشيخ كعادته حفظه الله متجاوبا وملبيا لهذا الأمر، فتم بحمد الله تسجيل هذه الأسئلة والأجوبة في منزله حسبما سمح به وقته الثمين. نسأل الله أن يجزي الشيخ ابن باز خير الجزاء، وأن يجعلها في ميزان حسناته، وأن ينفع بها المسلمين. ولا يسعنا كذلك إلا أن نشكر فضيلة الدكتور عبد العزيز المشعل على تفضله بطرح هذه الأسئلة على سماحة الشيخ، واستيضاح ما يحتاج استيضاحه من الشيخ جزاه الله خيرا. أما الآن فنترككم مع هذه الفتاوى والتي سميناها الجواب الصريح عن أسئلة التراويح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، نلتقي في هذا اليوم المبارك مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لنرد عليه بعض الأسئلة المتعلقة بصلاة التراويح وما هو الأفضل من المسلم في ذلك. والسؤال الأول هو: ما هي السنة في عدد ركعات التراويح؟ وهل الأفضل أن يصلي المسلم 11 ركعة أم 13 ركعة؟ وهل من الأفضل التنويع في أيام وليالي شهر رمضان المبارك أم الاكتفاء بصورة واحدة؟ وما رأيكم أحسن الله إليكم في من يزيد على ذلك بحيث يصلي 23 أو أكثر أو أقل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التوسعه في صلاه الليل وعدم التحديد بركعات معينه، وان السنه يصلي المؤمن وهكذا المؤمنه مثنى يصلي مثل الاثنتين. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاه الليل مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى بمعنى الأمر، خبر معنى الأمر، يصلوا في الليل مثنى، معنى مثنى يصلي مثل الاثنتين، ثم يختم بواحدة وهي وتر. وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي على الليل مثنى أما الوتر واحد عليه الصلاة والسلام، كما قال ذلك عائشة رضي الله عنها وابن عباس وجماعة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليل 10 ركعات يسلم في الاثنتين ثم يوتر بواحدة. وقال صلى الله عنها ايضا الصحيحين: ما كان يزيد النبي في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه يصلي اربعا فلا تسال عن حسن وطولهم، ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسن وطولهم، ثم يصلي ثلاثا. وظن بعض الناس ان هذه الاربع تؤدى بسلام الواحد، وليس الامر كذلك، وإن مرادها أنه يسلم كل اثنتين كما في رواياتها السابقة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى، ولما ثبت ايضا في الصحيح هدي ابن عباس انه كان يسمع انه عليه الصلاه والسلام كان يسمع في الاثنتين. وفي قولها رضي الله عنها ما كان يبني في رمضان ولا في غيره على احدى عشر ركعه ما يدل على ان افضل في صلاه الليل في رمضان وفي غيره احدى عشر يسلم في الاثنتين ويثني واحده هذا هو الافضل. وثبت عنها رضي الله عنها وعن غيرها ايضا انه ربما صلى الى التعب عليه الصلاه والسلام هذا افضل ما ورد هذا اصح ما ورد عنه عليه الصلاه والسلام الايتام بثلاث عشره او باحدى عشره والافضل احدى عشره وان اثر بثلاث عشره فهذا ايضا سنه وحسنه وهذا العدد ارفق بالناس وأمن الإمام على الخشوع في ركوعه وسجوده وفي قراءته وفي ترتيل القراءة وتدبرها وفي عدم العجلة في كل شيء. ولو ترى ب 23 كما فعل ذلك عمر والصحابة رضي الله عنهم في بعض الليالي من رمضان فلا بأس فالامر واسع. وثبت على عمر رضي الله عنه ايضا الصحابه انها اوتروا باحدى عشر كما في حديث عائشه فثبت على عمر هذا وهذا ثبت عنه رضي الله عنه امر من ايام من الصحابه يصلي احدى عشر وثبت عنه انهم صلوا بعمله 23 وهذا يدل على التوسع في ذلك وان الامر عند الصحابه واسع كما دل عليه قوله عليه الصلاه والسلام صلاه تبدو مثل مثله ولكن الافضل من حيث فعله صلى الله عليه وسلم من حيث فعله اللهم صل الله عليه وسلم 11 او 13 وسبق ما يدل على ان 11 افضل يقول عائشه رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه يعني غالبا ولهذا ثبت عنها انه صلى 13 وثبت عن غيرها فدل ذلك على انه عادها في الاغلب وهي تطلع على ما كان يفعله عندها وتسال ايضا فانها كانت افقه النساء واعلم النساء سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تخبر عما يفعل عندها وعما تشاهده وتسال غيرها من امهات المؤمنين ومن الصحابه وتحرص على العلم ولهذا حفظت علما عظيما وحفظ كثيرها رسول الله عليه الصلاه والسلام بسبب حفظها العظيم وسؤالها غيرها من الصحابه عما حفظه رضي الله عن الجميع. واذا نوع وصلى ببعض الليالي 11 في بعضها 13 فلا حرج في خمس ولكن لا يجوز ان يصلي اربعا جميعا فالسنه والواجب ان يصلي في كل اثنتين يقول يسوع في صلاة الليل مثنى مثنى وهذا خبر ما له الأمر ولو أترى بخمس جميعا أو بثلاث جميعا بجلسة واحدة فلا بأس فعله النبي عليه الصلاة والسلام لكن لا يصلي أربعا جميعا أو ستا جميعا أو ثمانا جميعا لأن هذا لم يرد عليه الصلاة والسلام ولأنه في خلاف الأمر في قوله صلاة الليل مثنى مثنى. ولو صلى سبعا او تسعا فلا باس ولكن افضل ان يجلس في السادسه الشهر الاول او في السابعه الشهر الاول ثم يقوم يكمل كل هذا ورد عنه عليه الصلاه والسلام
قبل ان يسلم احسن عليك
قبل ان يسلم يقوم من الثاني يجلس الثامنه الثامنه ثم يقوم قبل ان يسلم ثم ياتي بالتاسعه وهكذا في السادسه من السبع اذا سردها وجاء عن الحصان فسرد سبعا ولم يجلس عليه الصلاة والسلام
ورود العشر ركعات
لا واسع
يعني إذا كانت 11 ركعة إذا جلست في العاشرة مثلا
ما أعلم ما أعرف هذا الشيء كان يسلم كل اثنتين ولم يسلم فالذي بلغ عن الوالدين الآن أنه سرد سبعا وسرد السادسة وجلس في بعض المرات في السادسة ثم قام لم يسلم ثم أتى في السابعة أما التسع فجلس في السابعة ولم يسلم ثم قام إلى التاسعة أما 11 فلا أشكر أنه سردها في أي شيء من الأحاديث عليه الصلاة والسلام.
أحسن عليكم. لكن بالنسبة للأئمة
والحجة في هذا الرواية.
نعم.
إذا ثبت في الطرق أنها صلاتها جاز ذلك. نعم.
بالنسبة للأئمة قد يشق الآن على المصلين أن يتابعوا لأن هنالك من يريد أن يذهب. لا
يتابع. لا 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 لا
لا لا
لا لا لا لا يسلم كل اثنتين ويجب واحدة كما تقدم الحديث الأخر صلاة الليل مثنى مثنى إذا فسح نفسه صلى ركعات قال ركعات وتر له أصلا هذا هو الأفضل وهو الأرفق بالناس أيضا لأن بعضهم قد يكون الحاجات يحب أن يذهب بعد ركعتين أو بعد صلاة السنتين أو بعد صلاة التسليمات فالأفضل والأولى بالإمام أن يصلي اثنتين اثنتين ولا يسمع خمسة أو سبعة وإذا فعلها بعض الأحيان لبيان السنة فلا بأس بذلك.
أحسن
الله ويوفقك. نعم.
أحسن الله إليك. إذا أراد أن يكون في الوتر مع ركعتي الشفع أن يصلي كصلاة المغرب هل ذلك
مشروع؟ أقل حالة تراها.
نعم.
لأنه ورد النهي عن تشبيهها بالمغرب. فيسردها سردا ثلاثة بشهر واحد أو جلسة واحدة.
بدون جلوس
بعد؟ بدون أهمال الثاني. نعم.
إلا إذا فعل خمسا أو سبعا.
نعم.
أحسن الله إليك. وهل الآن الأفضل في رأيكم التنويع عمل الاقتصار بالنسبة للأمة على 11 ركعة؟
أنا لا أعلم أحسن في هذا صلى بعض الليل 11 في بعض الصلاة 11 ما أحسن ولا شاهد فلا بأس الأمر واتح في صلاة الليل.
أحسن الله إليك.
لكن إذا اقتصر على 11 عن كثير السنة ولألم الناس الصلاة حتى لا يظن أنه صحيح هذا فلا حرج.
أحسن الله إليك. ثم بعض المصلين يرون أن هذه هي السنة وعندما يأتون إلى مساجد تصلي ما يزيد على 23 أو 23 ركعة يصلون 11 ركعة أو 10 ركعات ولا يتمون مع الإمام.
لا السنة ليس مع الإمام ولا صلاة لها ركعة. الأول الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام الليل له الله بقية ليلته. فالأفضل المأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف سواء صلى 11 أو 13 أو 23 أو 24 هذا هو الأخوة يتابع الإمام ويكون مع الإمام حتى ينصرف. والثلاثة والعشرون فعلها أمر الله من الصحابة ليس فيها نقص ليس فيها خلل بل جميع السنن تسنن الخلفاء الراشدين.
أحسن الله. بعض المسلمين يتتبعون القراءة الحسنة والصوت الجميل ويتركون المساجد القريبة من سكنهم بحجة أنهم لا يرتاحون أو لا يكمل خشوعهم في الصلاة وراء هؤلاء الأئمة. ما ترون في ذلك وما هو الأفضل بالنسبة للسنة؟
هذا هو الله أعلم لا حرج في ذلك لكن المقصود أن يستعيد بذلك على الخشوع في صلاته ويرتاح في صلاته ويطمئن قلبه لأن ما كل صوت مريح إذا كان قصده من ذهاب إلى صوت فلان أو فلان قصده الرغبة في الخير وكمال الخشوع في صلاته فلا حرج فيه بل قد يشرع على هذا ويؤجر على حسب نيته. والإنسان قد يخشع خلف إمام ولا يخشع خلف إمام بسبب الفرق بين القراءتين والصلاتين. فإذا كان قصد في ذهابه إلى المسجد البعيد أن يستمع لقراءة خشوع لحسن صوته وليستفيد من ذلك ويخشع في الصلاة لا لمجرد الحوار والتجول لا يعني لقصد الفائدة لقصد العلم وقصد خشوع في الصلاة. ثم في الحديث الصحيح في قصة مسلم أعظم الناس في الصلاة أيضا أبعدهم فأبعدهم منشا إذا كان الصحيح أيضا خطوات فهذا أيضا مخدوم صالح.
أحسن الله إليك. بعض أيضا الشباب جزاهم الله خيرا لا يستقرون في مسجد واحد فكل يوم يذهب إلى مسجد لأنه يرى أن هذا الإمام صوته جيد وقراءته مؤثرة ففي كل ليلة أو في كل يوم وراء آخر يصلي في مسجد جديد. هل هذا أيضا مناسب؟
لا أعلم هذا بأس لا أعلم هذا بأس ويكون يعني أمين إلى أنه يجزم المسجد الذي يأمل قلبه فيه ويخشع فيه لأن قد يذهب المسجد الآخر لا يحصل فيه ما حصل في الأول من الخشوع والطمأنينة. فأنا أرجح أنه حسب القواعد الشرعية أنه إذا وجد إماما يطمئن إليه ويخشع فيه في صلاته وقراءته لا يلزم ذلك أو يكثر من ذلك معه والأمر لا حرج فيه بحمد الله لو واسع له انتقل إلى إمام آخر ما نعلم فيه بأسا إذا كان القصد خير وليس القصد شيئا آخر من الرياء أو غيره. لكن الأقرب من حسب القواعد الشرعية أنه يلزم المسجد الذي فيه خشوع وطمأنينة وحسن القراءة أو فيه تكثير مصليه بأسبابه إذا صلى فيه كثر مصليه بأسبابه يتأسرون به أو لأنه يفيدهم ليس عندهم يفيدهم فهو يذكرهم بعض الأحيان أو يوقع عليهم بلسم يعني يكون أحسنهم يوجد فائدة. إذا كان هكذا فكونه في هذا المسجد الذي فيه فائدة منه أو من غيره أو كونه أقرب إلى خشوع قلبه وطمأنينته وتلذذه في الصلاة كل هذا مطلوب.
أحسن إليكم. ما رأيكم أحسن الله إليكم في مسألة ختم جميع القرآن في صلاة التراويح؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل يمكن الاتصال على بعضه أو من الأفضل قراءة كاملة؟
الأمر في هذا واسع. ما أعلم دليل يدل على أن الأفضل أن يكمل القراءة إلا أن بعضها العلقاء ينبغي مستحب يسمعهم جميع القرآن يعني حتى يحصل الجماعة سماع القرآن كله، ولكن هذا ليس يعني بدليل واضح. المهم أن يخشع في قراءته ويطمئن ويرتب يفيد الناس ولا مخرج ولا ما القراءة إلا نصف القرآن أو ثلث القرآن. ليس المهم أن يختلف، المهم أن ينفع الناس في قراءته وخشوعه وقراءته حتى يستفيدوا ويطمئنوا، فإن تيسر له أن يكمل القراءة الحمد لله، وإن لم يتيسر كفاه ما فعل وإن بقي عليه بعض الشيء، لأن عناية بالناس وحرصه على خشوعهم وعلى إفادتهم أهم من كونه يختلف. فإذا ختم بدون مشقة وأسمعه القراءة هذا حسن.
أحسن الله. مسألة مزارة جبريل عليه السلام من المصطفى صلى الله عليه وسلم في رمضان، هل يمكن أن يستشف منها دليل لمسألة إكمال القرآن في الصلاة؟
يستفاد منها المزارة ويستحب للمؤمن أن يجالس القرآن مع الهراء يهيده ويجعله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للاستفادة، يعني العفور يأتي من عند الله جل وعلا هو استفيد بين الله ومن الرسول. هذا الرئيس لا بد في النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الله عز وجل، من جهة إقامة حروف القرآن، من جهة معاني التي أرادها الله. فإذا درس الإنسان من يعينه على فهم القرآن ومن يعينه على إقامة أنفاره هذا مطلوب، كما درس النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل. وليس المقصود أن جبرائيل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن جبرائيل هو الرسول الذي يأتي من عند الله فيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره الله به من جهة القرآن، من جهة ألفاظه، من جهة معانيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبرائيل من هذه الحجية، لا لأن جبرائيل أفضل منه عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل البشر عليه الصلاة والسلام وأفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام. لكن هذه المدارسة فيها خير عليه من النبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، لأنها مدارسة لمن يأتي من عند الله ويستفيد من عند الله عز وجل.
أحسن.
وفي فائدة أخرى وهي أن المدارسة في الليل أفضل من النهار، لأن المدارسة كان في الليل ومعلوم أن الليل أقرب إلى اجتماع القلب وحضور القلب واستشفاء الاستعادة أكثر من المدارسة. وفي فائدة من الفوائد شرعية المدارسة أنها عمل صالح حتى ولو في غير رمضان، عمل صالح لأن فيه فائدة لكل منهما، فلو كان الأكثر كذلك يستفيد من أخيه يشجع على القراءة ويشطف، وقد يكون لا يستطيع أن يجلس وحده، لكن إذا كان معه جميل له في جالسه أو زملاء كان ذلك أشجع له وأنشط له، مع أمر الفائدة في ما يحصل بينهما من المذاكرة والمطالعة من أحد يشتغل عليهما، كل ذلك فيه شر كثير.
أحسن الله. يعني يمكن أن نقول أن أيضا قراءة الإمام القرآن كاملا في رمضان على جماعته هو نوع من هذه المدارسة،
لأن يعني فيه فائدة إفادة لهم، يعني في هذا إفادة لهم عن جميع القرآن. ولهذا كان أحمد رحمه الله يحب من يؤمهم يقول لهم يختم بهم القرآن الحمد، وهذا من جزء عمل السلف في محبة سماع القرآن كله. لكن ليس هذا يعني موجبا يعني يعتني ولا يتعنى في قراءته ولا يتحرى خشوع وطمأنينة، فهذا أولى من قراءة الخامة.
أحسن الله إليك. ثم إذا تحديد قدر معين من القرآن لقراءة كل ليلة أو كل ركعة أو كل جزء في كل ليلة، هل يعني هنالك رأي لكم في هذا؟
لا نفسي، لأن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام
تقدير المصلحة،
فإذا رأى أن المصلحة يزيد بعض الليالي أو بعض الركعات لأنها انشأت ورأى من نفسه قوة في ذلك، رأى من نفسه يعني تلذذا بالقراءة وزاد آيات ينتفع وينتفع من خلفه، فإن إذا حسن صوته وطاب فرصة القراءة وخشع بها ينتهي من غرائب. فإذا زاد بعض الآيات وبعض الركعات أو بعض الليالي ما لا لون ما في نبوة سبحانه.
السنة. مسألة يعني مراعاة حال الدعاء من كبار السن والنساء في صلاة التراويح.
لا أمر مطلوب في جميع التراويح في الفرائض.
في الفرائض
يعني يعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي أمام الناس أي أمام الناس لا يخفف. فإن فيهم الضعيف الصغير الكبير على الحاجة. فالإمام يراعي المأمومين لا يرفق بهم في قيام رمضان العشر الأخيرة. ليس الناس في سواء. الناس يختلفون. فينبغي له يراعي حيالهم ويشجعهم على المجيء وعلى الحضور فإن متى أطال عليهم شق عليهم ونفرهم من الحضور فينبغي له يراعي ما يشجعهم على الحضور ويرغبهم في الصلاة ولو بالاختصار ولا عدم خطير فصلاة يخشع فيها الناس ويطمئنون فيها ولو قليلة خير من صلاة يحصل فيها عدم الخشوع ويحصل فيها الملل والكسل
يلاحظ أيضا أن بعض المصلين يشتكي من أقل لو قرأ الإمام وجه وزيادة قالوا إنه يطول علينا يعني حد أو ضابط
العبرة بالأكثرية العبرة بالأكثرية وضعفاء إذا كان الأكثرية يرغبون في إطالة بعض الشيء وليس فيهم من يراعى من ضعفه مرضه أو كبر سمعه فإنه أحرج حذاء وإذا كان فيهم ضعيف مرضى وكبار السن ينبغي لما بينهم التحسن من هذا الحال ثمان من العصر قال أن يخلص من يقتل لأضعف الله في الحديث الآخر بين ورائه الضعيف والكبير كما تقدم المقصود هو راعي راعي الضعفاء في من جهة تخفيف تخفيف القراءة والركوع والسجود وإذا كانوا متقاربين راعي الأكثرية
أحسن يعني النافلة والفريضة سيئة
نعم لكن الفريضة أهم الفريضة أهم من فيها النص نعم
أحسن الله إليك
ولأنها واجب على الناس بخلاف النافلة لو تركوها نظرهم
أحسن الله إليك مسألة الفرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام هل هناك دليل على تقتصر القيام بالعشر الأواخر وتطوير القراءة فيها وتطوير الركوع والسجود
كل عشر ما قيام صلاة الرضا كل عشر ما قيام كما قال صلى الله عليه وسلم من قام الرضا إيمانا واحتسابا وكما قال ما تقدم من إذا قامت الصلاة منه مع الإيمان شو قيام ولكن في العشر الأخيرة يجتهد لطالة لأنها تحيا الناس كان يحيي الليل كله في العشر الأخيرة ولهذا شرع في القراءة كما أطال النبي صلى الله عليه وسلم بين قضاء بعض الليالي بين قضاءها النساء وآل عمران في ركعة واحدة فالمصطفى صلى الله عليه وسلم كان يطيل في العشر الأخيرة ويحييها فلهذا شرع للناس إحياؤها والإطالة فيها حتى يأخذ من الليل ما في يسر بخلاف العشرين الأول فإنه ما كان صلى الله عليه وسلم يحييها كان ينام ويصلي يقوم وينام عليه الصلاة والسلام كما جاء في ذلك في الحديث أما في العشر الأخيرة فكان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله ويقرأ أهله وأشد بإذن عليه الصلاة والسلام نعم
يعني فتخص العشر الأواخر المزيد من الله المزيد من الله
ولأن فيها الليلة مباركة في القدر نعم
أحسن الله إليك ومسألة تسمية التراويح هل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام تسمية
لهذا المشهور أن السلف
نعم
تسمية التراويح كانوا يتروحون قالوا عنهم أنهم يتروحون بعد كل أربع ركعات إذا بعد كل تسليمتين يستلفون وقتا تسمية التراويح من أجل استراحتها نعم
أحسن الله إليك مسألة أيضا متابعة المأموم للإمام بالنظر في المصحف عند القراءة في حجة إصلاح الخطأ الذي قد يقع من الإمام أو الفهم والتدبر لما يقرأه زيادة الخشوع رأيكم بذلك؟
لا أعلم بهذا أصلا لا أعلم بهذا أصلا بل أظهر أنه يخشع ويطمئن ولا يخشع ولا يخشع المصحف بل يضع يمينه على شماله كما هو السنة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والسائل يضعهما على صدره هذا أرجح والأفضل ويخشع وأخذه المصحف يسأله عن هذه السنة ثم قد يسأل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات على الآيات ومع سماع الإمام فالذي أرى أن ترك ذلك هو السنة وأن يستمع وينصت ولا يستمع المصحف فإن كان عنده علم رد على فتح الإمام وإلا فتح غيره إلى نفسه ثم لو قدر أن الإمام غلط فالمفتح عليه لا أظهر ذلك في غير الفاتحة لم يضره فاتحة خاصة ومن الفاتحة في حروف لا بد منها ولكن لو ترك بعض الآيات في غير الفاتحة ما ضر ذلك إذا لم يكن الله من ينبههم
أحسن الله عليك لكن إذا لم يكن هنالك من المأمومين حافظ واختار الإمام رجلا يفتح المصحف
لا أسهل أكون واحد أسهل
نعم
أكون واحد يفتح على إمام فلعل هذا لا بأس به أما كل واحد يأخذ المصحف فلا خلاف شيء
أحسن الله عليك مسألة أيضا القراءة من المصحف للإمام الذي لا يحفظ
لا بس الراجح يخلع من هذا العلم، لكن الصحيح انه لا حرج ان يقرا من المصحف اذا كان يحفظ او كان حفظه ضعيفا، وقراءه المصحف من المصحف انفع للناس وانفع له فلا باس بذلك. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعليقا في صحيح عائشه رضي الله عنها ان كان انه كان اولاها ذكران يصلي بها في الليل من المصحف، والاصل جواز ذلك لكن اثر عائشه يؤيد ذلك. نعم
احسن الله اليك. انما الاولى القراءه من الحافظ
ما يكسر هو اولى، لان فيه اجمع لان القلب قل من عبث ان المصحف يحتاج الى وقف وتفتيش الصفحات يصلي عند الحاجه اذا استغنى عنها فاخر.
احسن الله اليك. مساله تجويد صلاه التراويح والعنايه باخراج الحروف من مخارجها، بعض الأئمة أيضا تكثر أخطاءهم في القراءة ويلحمون أو لا يتمون التجويد على الوجه المشروع بسبب استعجالهم في إنهاء الصلاة، توجيهكم أحسن
منه. سنة كان من باب العناية بالقرآن وأدائه على وجه أكمل في التلاوة والتجويد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقله القراء، يكون في يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم اليوم في إدخال الحروف على وجهها بتخفيف المضخم وتقليد المرقق مد ممدود وعدم مد غير ممدود والادغام فيما يدغم والاخفاء فيما يخفى، كل هذا من باب تحقيق الاقراء، فهو مطلوب مستحب وليس بواجب. الواجب ان يقرا كما قرا العرب ليس فيه تكلف، لكن اذا سار على الطريقه المعروفه في التجويد من دون تكلف ولا تلحين فإنه لا حرج في ذلك، بل هو مستحب ما فيه من إحسان التلاوة وإجادة أداء الألفاظ ونفع المستمعين والحث على والترغيب في خشوعهم واستفادتهم. فينبغي في هذا عدم التكلف، لكن يتحرى القواعد المعروفة في تلاوته ولا يعزل ولا يطول تأويلا ويتبعه تلحينا وتبغيطا لأحد التحليل، بل يتحرى القواعد من دون زيادة سواء قرأ بالحدث أو بالتركيز، لكن لا يعجل لا يعجل.
لكن أحسن الله إليك، مسألة التجويد أليست هي قراءة القرآن كما بلغة العرب؟ ويعني قول الشاطبي والأخذ بالتجويد حتم لازم ومن لم يجود القرآن آثم،
كلام جزئي.
نعم كلام جزئي،
نعم ليس بدليل، لا أعلم على الدليل، لكن يقال هذا أنه من إحسان التلاوة، من إحسان التلاوة ومن كمال التلاوة. أما أن يلزم وأن يدغم ويظهر ويخفي ويرقق ويخصم وأن يظهر من لا يلزم، إنما هو أفضل وأحسن وأكمل، لكن كونه محرم أن يقرأ المرقق فخما ومخم مرققا هذا محل الله ولا أعلم عليك دليلا. نعم
أحسن عليك. يعني ينبغي للإمام أن يخرج الحروف من مخارجها،
يعتني بحروف من مخارجها ويعتني بها على ما قال أهل التجويد من دون يتكلف.
مسألة العناية في الوقف والابتداء
تكون هذا مسألة حسنة، لأن الوقف والابتداء يعين على فهم المعاني.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. هنالك ظاهرة وهي ظاهرة انتشار البكاء في صلاة التراويح، وحيث تجد أن هنالك ارتفاع البكاء في بعض الأحيان إلى حد مزعج، وما هو يعني في رأيكم الذي تعلمه؟
أنا نصح كثيرا من الاتصال بي أنصحهم بالحذر من هذا الشيء، وأن لا ينبغي، لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على الناس على المصلين على الطارئ. والذي ينبغي المؤمن أن يحرص على ألا يسمع صوته، يبحث بين خشية الله يحرص على أن يسمع صوته وليحذر من الرياء، قد يجره الشيطان من الرياء. ينبغي في مثل هذا أن يحرص على ألا يؤذي أحدا بصوته ولا يشوش عليهم، ولعلم أن بعض الناس ليس باختياره بل يحصل له الأمر من غير اختيار، هذا معهول عنه لكن بغير اختيار. وقد ثبت عن رسول الله أنه كان إذا قرأ يكون صوته أزيز كأزيز المريض والمكع، وجاء العمر أنه كان يسمع نهيه من وراء الصفوف، جاء في حديث قصة أبي بكر أنه كان إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء، لكن ليس هذا معنى أنه يرفع صوته بالبكاء وأن يشوش على الناس، بل يغلبه البكاء من غير قصد. فإذا غلبها البكاء من غير قصد فليحرص على أن لا يشوش على الناس وأن يكون بكاؤه خفيفا قليلا حتى لا يحصل التشويش لا على الإمام ولا على غير الإمام، مهما هي الصلاة، وليحذر من الرياء في ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. لكن الواقع أن بعض المصلين عندما لا يملك نفسه بالبكاء يؤثر على الآخرين فيتأثر المسجد كليا.
في ما يشكل معلش ما أقول أنه الحمد لله يعني يقول إلى زعجه شيء والبكاء وكان في شكل الله معلش
أمر يعني محمول
محمول وليس اختيار
يعني بحيث أنه يكون معتدل متوسط
بس يحسن أن لا يرفع صوته مهما أمكن وإذا غلب فهو مأذون.
لكن لو زاد الأمر صار مالك نوع من الإزعاج عند بعض الناس قد لا يملك نفسه فتسمع لها الشهيد
ما أعلم في الشيء كان هو باختيار ما أعلم في الشيء إنما عليه الجهاد لجسده والحرص على أن لا يؤذي أحدا وأن يكون على قصد الرياء والسمعة ونحو ذلك فإذا غلب من غير قصد سيء والأمر طهرة فالظهر من أحرى ذلك والغالب أنه لا يدخل على هذا الغالب أنه يستطيع أن يقعد
يتحرك إلى
الناس ويتحرك.
أحسن الله إليك. ثم أيضا بعض الأئمة من حرصهم على الجماعة جزاهم الله خيرا يرددون آية الرحمة وآية العذاب مرات كثيرة بقصد أن يبكي نفسه ليتأثر وأيضا أن يبكي الناس. ما رأيك في الترداد الكثير للآيات أربع مرات بعضهم ثلاث مرات أقل أو أكثر؟
لا لقصد حتى الناس على خشوع وتدبر واستفادة. قد روي عن صلى الله عليه وسلم ردد قوله تعالى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز رددها كثيرا عليه الصلاه والسلام. فالحاصل اذا كان لقصد صالح لا لقصد الرياء ولا لقصد صالح وقصد خشوع قلبه خشوع من وراءه فلا مانع من ذلك. لكن اذا كان يرى ان ترداده لذلك تزعجه من احسن به اصوات يعني مزعجه فترك ذلك حتى لا يحصل تشويش. اما اذا كان ترداد ذلك لا يترتب عليه خشوع وتدبر وإقبال على الصلاة هذا كله خير. أما إذا كان ترتب عليه ما كنا أشرت إليه إسعاد وأن الناس لا ينضبطون فلعل ترك ذلك أم لا.
أحسن الله. أيضا يجرنا هذا إلى مسألة أنهم بأن بعض الأئمة يبكون في الدعاء ولا يبكون في الصلاة في آية الرحمة وآية العذاب وغيرها.
هذا ليس باختياره طبيعي الناس تتحرك في الدعاء ولا تتحرك في بعض الآيات لكن ينبغي له يعالج ويحرص على أن يخشع في قراءة أعظم ما يخشع في قراءة في دعاء في خشوع في قراءة أهم. وإذا خشع في قراءة في الدعاء كان كله طيب لأن الخشوع في الدعاء أيضا من أسباب العبادة. لكن ينبغي أن تكون عناك القراءة أكثر لأن كلام الله فيه هدى ونور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدبر ويتعقب خاطر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويكون عند تلاوته. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن فقال عبد الله كيف اقرا عليه وعليك انزل قال ان احب ان اسمعه من غيري فقرا عليه اول اسوات النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهداء قال حسنا. قال ابن مسعود رضي الله عنه فسدت اليه فقال فرغت راسي اليه فاذا عينه تلبسا ينفي وظاهره انه البكاء ليس في صدق عندما حصل ذلك بوجود الدمع فدل على ان هذا الصبي يبكي لكن من دون صوت مزعج. كذلك في عبد الله الشخير ان سمع لصوته اذينا كازم ان يريد من البكاء غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه بقد يحصل له صوت لكن ليس بمزعج.
احسن الله اليك. يعني في هذا مساله البكاء بالنسبه للامام ان يكون في القراءه في قراءه القران اولى من الدعاء
لا شك ان كلام الله اولى وان كان في الدعاء من اسباب الاجابه اليوم لكن الامور يد على يد الانسان الامور ليس بيد الله لا يخشعون لهذا ولا يخشعون لها القلوب يد الله الا جل وعلا اذا فيها ما يجعل على خشوع عند وجود الاسباب. لكن المؤمن يتحرى الاسباب يجاهد نفسه لعله يخشع لعله يبكي عند قراءته ما كلام الله سبحانه وتعالى.
من احسن عليك. مساله التكلف بالبكاء بالنسبه للامام وما ورد في السنه من الامر بالتباكي ثبوت ذلك حرف الله
وعلا. ورد في بعض الاحاديث لم تنكر فتباكي لكن لا عن صحته رواه احمد جماعة لكن لا اذكر الان صحه الزياده فهي لم تنكر فتباكي الا انه مشهور على الاسلام عن سنه العلماء ولكن يحتاج الى مزيد عنايه يعني لا اذكر الان هذا سند.
احسن عليك. فالتكلف اذا بالنسبه للبكاء للامام لا ينبغي ان يتكلف البكاء مثلا
لا الله ضرب يتكلف الا الضرب لا يتكلف الا متى حصل البكاء فلله يشفع ان يزعج الناس ويكون بكاء خفيف ليس فيه ازعاج لاحد حسب الطاقه حسب الامكان.
نعم احسن الله اليك. ربما يكون هناك بعض الناس يتاثر او قد يقتنع التاثر يكون هناك خشوع غير صحيح
مثل ما تقدم هذا ينبني على حدود تتباعد انتبكت لا بأس. وأنا ما هذا الآن ما أذكر أنه مذهل وأظن أني أنه يستند شيئا من الكلام ولا أنا لا مراجع إن شاء الله.
الله إليكم. هناك أيضا ما يتعلق بالآيات الأخرى مثل الآيات التي تتحدث عن صفات الله عز وجل، هل ينبغي تردادها وهل يكون عندها البكاء أم أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يتعلق بآيات الجنة والنار والوعد والوعيد؟
لا أعلم هذا شيء من الصلاة الذي يقع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في تخصيص فيما نعلم، قد يكون بكاؤه عند هذا وعند هذا، وآيات الصلاة لا شك أنها مما يؤثر بكاء، يعني لك عظمة الله وعظيم إحسان فيبكي مثل قول الحسين بن علي إنما ربكم الله فإن خلق السماوات في ست أيام مثل الأرض وحيل النهار طول هذه الآية، حين إذا تدبرها هذا ما يشد بوخ من خشية الله سبحانه وتعالى، هكذا ما أشبه من الآيات الله لا إله إلا هو أن يشهده الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الملك القدوس سلام الغنم وهيبه العزيز الجبار وكبر سبحان الله عما يشركون إلى آخر السورة، كل هذه الآيات مما يسبب البكاء لتذكر عظمة الله وكمال أسمائه وكمال إحسانه إلى عباده وكمال معاني هذه الصفات، فيؤثر عليه ما يسبب البكاء، فالتدبر للآيات التي فيها أسماء الله وصفاته مهم جدا، كالتدبر للآيات التي فيها الجنة والنار وفيها ذكر الرحمة والعذاب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت في آية التسبيح سبح في صلاة الليل، وإذا مرت في آية الوعيد استعاد، إذا مرت في آيات الوعد دعا، فرأى ذلك خليفة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم ومن سنة الدعاء مع آية الرجاء والتعوذ مع آية الخوف والتسبيح عند آية أسماء الله وصفاته.
أحسن الله إليك. أيضا مسألة رفع الأصوات في المساجد، هنالك سماعات كبيرة من خارج المسجد يؤدي هذا التشويش على بعض المساجد الأخرى، وبعض الأئمة هداهم الله أيضا يتحمسون لهذا الموضوع ولا يرضون بإطفاله، برغم أن هنالك إزعاج لبعض النساء أو بعض الأطفال في البيوت المجاورة للمسجد أو على المساجد الأخرى، وكان هنالك توجيه من سماحتكم.
ما سبق بهذا بحث مع الأوقاف وصدر في ذلك التعليمات، وأن ينبغي في هذه المساجد ألا يزعج بعضهم بعضا، وجود السماعات التي تنفع الناس في الطرقات حتى يدخلوا المساجد وحتى يستفيدوا من سماع المواعظ، هذا شيء مطلوب، وهكذا الجيران يستفيدون من المواعظ والأحاديث، هذا شيء مطلوب، لكن إذا كان في المساجد متقاربة يزعج بعضهم بعضا فلولا قفلها عند الصلاة حتى لا يجزي بعضهم بعض الصلاة، لأن يسمع من الداخل، أما عند سماع المواعظ تبدو الدروس في ضيقة حالها حتى يستفيد الناس، وهي لا تقاربت تقفل يعني المكبرات الخارجية تقفل حتى يكون السماع لمن عند الداخل من جهة التكبيرات تسميع، لأنه قد يشوش على مسجد الآخر الذي حوله لكنه قريب، وهذا صدر في التعليم من الأشعار وعمل على نساء الأئمة.
نعم. لكن إذا اشتكى بعض الجيران من أن الصوت مزعج هل ينبغي إقفال مثل هذه المكبرات، ومن المسألة مثلا تكون تقدر في كل موقع بحسبه؟
هذا يحتاج إلى نظر، يعني تراعي فيه المصالح، في المصلحة الأكبر في قبلها وفي ذلك، لكن في مصلحة في بقعها أعظم تكلفة، فقد يكون قبلها يضر المعارضة ويضر الناس الذين يجب فائدة تخفى عليه المسائل تخفى عليه وقت الصلاة، ففيه فتح المكبرات مصالح للمهديين في الطرقات لمن حولهم من البيوت فيستفيدوا، يكون بعض البيوت قد يتضرر أو يستيقظ صبيته هذا الأمر سهل، قاعدة عين بعض جزئية تغتفر جميع مصالح العامة، إذا كانت المصلحة الكبرى في فتحها فتحت، وإذا كانت المصلحة في قبلها قفلت، ينبغي الراعي لما الى المراعي مسجده ومحل مسجده وحدث الناس الى قبلها او فتحه، هذا يختلف بحسب حال المساجد وما حولها. نعم.
احسن الله اليكم. سؤال حول مساله التغني بالقران، وهل له تحديث القراءه؟
هذا جاء في السنه حتى لا التغني بالقران تحسن الصوت، مو معناه لكن هذا صوت غناء، لا معناه تحسن الصوت، يتغنى يحسن صوته، من هذه الصحيح ما أذن الله لنبي كأذنه لي، ما أذن الله بشيء كأذنه لنبي حتى يستوجب القضاء الذي يشعر به، وكما قال عليه الصلاه والسلام هل ليس منا من المتان الذي قال يشعر به، معناه التحسين تحسين الصوت بذلك، ومعنى ما علم الله ما استمع الله كادم كاستماع، وهو يثيب بالله استماع بيد وحد الله لا يشعر به خير سبحانه وتعالى، فكيف فائده سائر الصفات يقال في استماعه سبحانه واذنه من لا يقع في غير الصفات على وجه الله سبحانه وتعالى لا شبيه له بشيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتغني جهر الصوت وجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه حتى يحرك القلوب، لان المقصود تحريك القلوب بهذا القران حتى تخشع حتى تطمئن حتى تستفيد. ومن هذا قصه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه من وضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا يجعل يستمع له عليه الصلاه والسلام، فقال لقد اوتي هذا المزمار من مزامير ابي داود، فلما جاء موسى اخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمت، قال ابو موسى لو علمت انك تستمع لي لحبرته لك تحقيقه، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على تحقيق الصوت وتحسين الصوت والعنايه في القراءه امر مطلوب ليخشع القاضي ويخشع المجتمع ويستفيد هذا وهذا.
أحسن عليك. هناك بعض الآثار في أنه يأتي في آخر الزمان من يتغنى بالقرآن كتغني في الساق، أدري يكون بصحة
ما أذكر حيث بها، لا أذكر حيث بها، لكن في قصة الخوارج المعروفة يأتي في آخر الزمان أقوام من هؤلاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يحتوى أحدهم صلاتهم مع صلاتهم قراءتهم مع قراءتهم يبرؤون بالإسلام ثم لا يعودون إليه، هذا من عمل الخوارج، فهم يجنون القراءة ويحسنونها ويحسنون الصلاة والصيام حتى يحرموا من صلاتهم مع صلاتهم وقراءتهم مع قراءتهم، لكن أهل بدع قد يصنعون له رياء، قد يصنعون له تكلفا منهم وبدعة منهم يقولون أنهم بهذا فاق من قبلهم وأنهم أحسن من قبلهم، ولهذا حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أينما لقيتم اقتلوهم فإن في قتل على الرغم من قتلهم، في مقصود أن الخوارج عندهم تكلف عندهم زيادة تنطع وابتداع، ولهذا حذروا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. شهر القرآن وهو شهر رمضان، ملك من الناس من يقرأ القرآن عدة مرات، ما هو السنة التي ينبغي للمسلم أن يقرأ فيها القرآن الحد الأدنى؟
لا في حد محدود إلا أن أفضل أن يقرأ في قلم ثلاثة من حديث عبد الله بن عمر، لا يفقه أن يقرأ في قلم ثلاثة، الأفضل أنه يتحرى في قراءته خشوع تزهين وتدبر، لا في مقصود عجلة، المقصود أن يستفيد، فإنه يكثر من القراءة في رمضان كما فعل السلف رضي الله عنهم، ولكن مع تدبر والتعقل في ختم كل ثلاث حسنة. بعض السلف قال أنه يستثنى من ذلك وقع في الفضائل، لا بأس يختم في كل ليلة أو في كل يوم كما ذكروا هذا الشافعي وغيره، ولكن ظاهر السنة أنه لا فرق بين رمضان وغيره، وأنه ينبغي له أن لا يعجل وأن يطمئن في قراءته وأن يرتب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اقرأه في سبع هذا آخر ما أمره به، ولا يفهم يقرأ في قلب ثلاث ولا يقول إلا في رمضان. تحمل أو الصرف هذا على غير رمضان نحن نقرأ، ونقرأ من الله أعلم أنه يعتني بالقراءة ويجتهد في إحسان قراءته وتدبر القرآن والعناية بالمعاني وألا يأتي، والأفضل أن لا يختم في قلب ثلاث، هذا هو العلم ينبغي حسب ما جاء في السنة ولو في رمضان.
أحسن الله إليك. هنالك ايضا اصحاب التسجيلات جزاهم الله خيرا يقومون بتسجيل القران الكريم من صلاه التراويح مع الائمه، وتحدث بعض الاخطاء مثل الامام يختفي بعض الايات، بعض الاشياء توجد في الاشرطه تكبيرات واصوات واشياء، هل من نصيحه لمثل هؤلاء؟
نعم، اذا كان في تسجيلات قرط ينبغي ان لا يشعروها، ينبغي ان يمسحوها بقراءة أخرى سليمة، ولا يعرفوا تسجيلات فيها خلل من جهة التكبيرات أو قراءة فيها أغلاط أو ما أشبه ذلك، أو تكبيرات تشوشت عليها عند التسجيل من مسجد لمسجد أو من إمام لإمام، المقصود ينبغي لهم مثل هذا أن لا يشعروا بين الناس إلا ما كان سليما، إذا وجد في تسجيل خلق ينبغي أن يعرفوه ويسجلوا من مسجد الإمام أو غيره لا هو سليم،
يعني أهمية ترون أهمية العناية في مسألة في هذه الأشرطة.
لا شك هذا شيء لازم واجب، ولا سنة لك في قراءة خلق أما في إسقاط آيات أو في إسقاط تحريف فلا يجوز لهم نسخها، بل ينبغي لهم أن يعيدوا أثره مع الإمام إذا تيسر أو مع غيرهم. أما أنه يريد القراءة وحسن الصوت بالقرآن سجل قراءة سليمة.
أحسن الله إليك. هنالك سؤال أيضا يتعلق بمسألة تحديد الكتب على من يصلي بالناس إذا حدد مبلغا معينا، خاصة أنه يذهب إلى مكان بعيد يصلي بهم، فيطالب مساعدة معينة
تحديدا. كل هذا يجعل الناس بلس ينبغي لا يحدد إذا ساعدوا في غير محدد يكون أولى، ولا صلاة صحيح لا بأس إن شاء الله لو حدد، لكن ينبغي لا ينبغي أن تكون المساعدة ما فيها من شرط، هذا هو الأفضل والأحوط كما قال ادعوا من السلف رحمه الله عليه. وقد استنس من ذلك الحديث واتخذ مؤذنا لا اخذ على ظن يرى الى خير مؤذن كثير من الامام، المقصود ان مشارطه غير البالغه، لكن اذا ساعدوه ساعدهم جماعه من العنايه المس السياره الكاسي هذا حسن من دون مشارطه. نعم
احسن الله اليكم. في مسألة دعاء في صلاة الوتر، هل ينبغي الالتزام بقراءة سبح اسم ربك الأعلى وسورة قل يا أيها الكافرون والإخلاص؟
هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، لكن إذا ترك بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بواجب حسن، ولا في الأوطان التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سبح والكافرون وقل الله في الثلاثة، لكن إذا ترك مثلا بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بلازم مثل ما قال بعض السلف في ترك صلاة التهجير تهجير السيدة فلا تنسى في بعض الأحيان خلال صلاة الفجر يوم الجمعة من باب إشعار الناس أنه ليس بلازم، فإذا في السنة قراءتهما في كل جمعة، لكن لا تركها من بعض الأحيان في الشهر مرة في الصلاة في مرة يعلم الناس أنها ليس بواجب هذا لا بأس، مثل أن ترك التسبح والكافرون قل الله في الثلاث الوتر ليعلم الناس أنها ليس بواجب هذا لا بأس من إنسان، لكن الأفضل أن يكثر من ذلك ويكون غالب عليه ذلك.
أحسن الله إليكم. ما ورد من قراءة ثلاث سور الأخيرة من القرآن الثلاث الركعات الأخيرة؟
ضعيف نحفظ الله أحد
بعض الأئمة يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق ثم يأتي في ركعة الوتر تقول أعوذ برب الناس،
حديث ضعيف نحفظ الله أحد.
أحسن الله إليك. حديث عائشة هذا وجه الضعف فيه؟
ما أكثر الآن لكن سنة ضعيف لكن ما أكثر أسباب الضعف.
أحسن الله إليكم. أيضا سؤال يتعلق بمسألة الختمة، ختمة القرآن الكريم، لأن الناس يهتمون بموضوع الختمة ومدى مشروعيته، يتكرر السؤال في كل عام.
من يسأل السنة يختمون القرآن ويقرأون دعاء الختم في صلاة رمضان ولا في هذا نزاع بينهم، فالأولى قبل هذا أنه يقرأ لكن لا يقرأ الناس يتحرى الدعوات المفيدة الجامعة مثل ما قال رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهب جوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك، ففي الافضل للايمان في ختم القران وفي القنوت تحري جهه الله في الجامعه وعدم كثير اهل الناس يقرا اللهم اهدنا في من هديت الذي ورد الحديث الحسن في القنوت ويزيد معه ما تيسر من الدعوات الطيبه كما زاد عمر ولا يفتح السنه فلا يطول على الناس ويشق عليهم، وهكذا يدعى في الاعمال يدعو ما تيسر من الدعوات في الجامعه يبدا ذلك بحمد الله والصلاه على نبينا صلى الله عليه وسلم ويختم في ما تيسر من صلاة الليل أو في الوتر ولا يطول على الناس تطويلا يضرهم ويشق عليهم، وهذا معروف عن السلف تلقاه خلف عن السلف، وهكذا كان مشايخنا مع تحريهم للسنة وعناية للسنة يفعلون ذلك تلقاه أهلهم عن أولهم وأئمة الدعوة لم يتحرى السنة ويحرصوا عليها، فالحاصل أن هذا لا بأس إن شاء الله ولا حرج فيه بل هو مستحب ما فيه من تحري إجابة الدعاء بعد تلاوة كتاب الله عز وجل، وكان على سبيل الله أن أكمل القرآن جمع أهله ودعا رضي الله عنه في خارج الصلاة، أما في الصلاة فلا أحفظ عنه شيء في ذلك رضي الله عنه ولا عن غيره من الصحابة، لكن ما دام حاله خارج الصلاة فهكذا في الصلاة، الباب هو أن الدعاء مشروع في الصلاة، ليس الدعاء مشروع في الصلاة ليس المستنكر. نعم
أحسن الله إليك. مع يعني أهم عناية السلف رحمهم الله باتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن هل نقل نصا يعني مثل قوله عند كل ختمة دعوة مستجابة؟
نعم لا أذكر في هذا، أقول لا أذكر في هذا،
لأن هذا الباب إذا قيل مثلا أنه هذا هدي السلف ولم يكن منطلقا من نصا من القرآن أو السنة ربما يفتح أيضا بابا آخر.
لا هذا من جهة إجماع السلف، لا نقل عن الصحابة ومن بعدهم ومن تلك الإجماعات التي يدل على السلف الصالح مسلم لا يدل على باطل. فإذا كانت هذه الصفة قد درج عليها سلف الأمة من أهل الصحابة والأنصار لها موفق في سبيل الله من أهل العلم. معلوم أن الدعاء فالصلاة مطلوب عند قراءة هذا الدعاء عند آية الآلاف دعاء الرجاء يدعو الإنسان عندها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. هذا من ذلك مشروع عند الجميع الدعاء بعد خلف الإحرام. إنما الصلاة فيها إذا كان في داخل الصلاة، أما في خارجه فلا أعلم أنه يعلم ذلك المستحب الدعاء بعد خلف الإحرام في خارج الصلاة. لكن في الصلاة هو الذي حصل في حديث عروة الآن من البحث فلا أعلم عن السلف أن أحد أنكر هذا في داخل الصلاة كما أن لا أعلم أن أنكرها خارج الصلاة. هذا هو الذي يعتمد عليه أنه أمر معلوم عند السلف قد ترجع عليه أولهم وآخرهم. فمن قال إنه المنكر فعليه الدليل، ليس على من فعل فعله السلف، الدليل على من أنكره وقال إنه منكر من أو إنه بدعة. هذا من ترجع عليه سلف الأمة وشعروا عليه تلقاه خلفهم عن سلفهم وفيهم العلماء والأخيار والمحدثون من يتبع في الصلاة معروف من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فينبغي أن يكون هذا من جزء.
هل ينبغي أن يكون مثلا بعد الرفع من رفعة الوتر بحيث يصاحب دعاء القنوت كأن بعض
لا 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 يقرأ المأمور إذا كمل القرآن يدعو سواء في الركعة الأولى أو في الثانية أو الأخيرة، يعني بعد أن يكمل قراءة القرآن يبدأ يبدأ يدعو ما تيسر في أي وقت من الصلاة في الأولى منها أو في الوسط أو في الآخرة أو إذا ختم بقراءة المأمور في آخر ركعة في آخر ركعة الوتر كل ذلك لا بأس له. المهم أنه عند صلاة آخر
دعاء يعني ولو قال
لا السنة لا يطول، السنة يقتصد ولا يطول على الناس. السنة أن تكون الدعوات محدودة مثل شيء يطال الصلاة على الناس، لا في الوتر لا في قنوت ولا في دعاء خفيف. السنة من هذا يتحرى الاختصار والدعوات الجامعة ولا يشق على الناس.
أحسن عليك. لكن هذا الدعاء يكون في الصلاة قبل الركوع مثلا قد لا يكون في محله من حيث أنه لم يشرع الصلوات من جنس هذا الدعاء.
لا قد لا يكون أنه قد دعا قبل الركوع ولا سبق الركوع وإن كان الأكثر قد يكون قبل الركوع من هي أكثر عنه فلا تبقى الركوع
لكن هو بحال جانس قلنا في البيوت أحسن الله عليك.
هذا من الأشياء في آخر القرآن لأن أسباب قراءة القرآن أسباب قراءة القرآن انتهى من قبل من خاتم القرآن بس عند أسبابه يشرع كما أنا مسلم يشرع في القنوت عند مسلم هو الركعة الأخيرة بعد ما ركع بعد ما فعل ركعة مثل النبي عليه الصلاة والسلام. وأسباب الدعاء في ختم القرآن هو نهاية القرآن، يعني نعمة عظيمة أنعم الله بها الأرض ثم أنهى فكان الله وكمله، فمن هذه النعمة يدعو الله يتفاهم هذا الكتاب ويجعله من أهل الإيمان ويعينه على ذكره وشكره ويصلح قلبه وعمله لأنه بعد عمل صالح يدعو في آخر الصلاة وأنت بهذه الدعوات العظيمة قبل أن يسلم يدعو أن الله عليه بإتمام الصلاة وإنهائها. وهكذا في الوتر يدعو في قلوب بعد إنهاء الصلاة وإكمالها.
أحسن عليك. لكن المسألة الآن صار هنالك أيضا اهتمام بالختمة وانتقال الناس من مسجد إلى مسجد تتبعا لهذه الختمات وحرصا عليها ويزداد البكاء فيها، بعض الأئمة لا يبكي إلا في ليلة الختم.
هذا يبكي فيها قبل الدعاء أسبابها رجاء قبل الدعاء، لأن الله جل وعلا قد وعد بالإجابة وقد يجاب هذا ولا يجاب هذا. فلم يلتقي المسجد ويقصده إذا كان قصده خيرا قصده لعله يدخل في هؤلاء مستجاب لهم يرجو أن الله يجيبه ويكون معهم.
يعني ترون أنه لا بأس من تبعه من مكان الله
سبحانه إذا كان قصده صالح نية صالح
وتتبع الختمات.
نعم نعم إذا كان لقصد صالح كذلك ينفعه الله بذلك ويقبل الدعاء الله معه.
والسفر كذلك إلى مكة والمدينة
على قربة القاعة أسمع
من هذا الخصة
يعني للعبرة والصلاة نفس الحرارة وهذا قربة ما نشي ترى الله ما هو غيره وما في العظيم بإذن الله لا حرج في هذا.
قد تحصل الله لك مسألة يعني الحرص على حضور الختمة في أحد الحرمين
ولا يعني حضور خطوة وهنا صلاة في الحرم
نعم
ثم الصلاة قد يكون معها عبرة وخير أن يجروا إلى خير.
نعم هناك أيضا مسألة إقبال الناس في مسألة سؤال يتعلق بمسألة الدعاء قبل الركوع في القنوت، هل يعني ينبغي للإمام أن يتخير مرة ومرة؟
لا أصلا لا يتحرى على جهة الناس بجهد لا فيه ما جاء أن أبوه نبي الحسن لا يزيد عليه ما تيسر اللهم اهدنا لنا الليل الآخرة يزيد ما تيسر من الدعوات الجامعة كما قال عمر اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلى آخره.
نعم يعني لو أتى بأدعية
لا
من جوامع الدعاء بحيث أنه يكون معتب لا يقيل إطالة
بس في إطالة ولا مشقة على الناس.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وأثابكم
وجزاكم
الله خيرا.
الله الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد فقد سبق لنا في اللقاء الماضي إلقاء بعض الأسئلة على سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في أسئلة تتعلق بصلاة القيام والتراويح، ونواصل ما بدأناه في الحلقة الماضية. والسؤال إلى سماحته يقول: الملاحظ عدم الجد بحمد الله والاستعانة به والثناء عليه، بل يبدأ بقول بالدعاء المأثور اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. وإذا بدأ الإمام بالحمد والثناء استغرب بعض الناس ذلك، فماذا ترون في هذا الأمر؟ أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فلم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة أنهم كانوا يبدأون في دعاء القنوت بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولم جاء بحديث الحسن بن علي رضي الله عنه. أما النبي علم أن يقول في قولة التوحيد اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، ولم ينكر فيه أنه علمه أن يحمد الله ويصلي على النبي ثم يقول اللهم اهدني. لكن من حيث الأصل قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بدأ في الدعاء بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كحديث دعاء الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا العجيب. وكحديث رواه ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سمع رجل يدعو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا. ثم قال إذا دعا أحدهم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما شاء. هذا أحدهما ما جاء في نعمه يجب على تعيق البدء الحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدعاء. ولكن يرد على هذا أن العبادات توقيفية وأنه لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله، فالقول بأنه يشرع للداعي في قيمة يبدأ بالحمد والصلاة على النبي يحتاج إلى دليل واضح خاص، لأنه يوجد أدعية دعاها النبي صلى الله عليه وسلم ينفع فيها الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مثل دعاء السجود. وإن كان صلى الله عليه وسلم أمر مشروعا وهو من الدعاء أيضا، لكن لم يبلغنا أنه جاء في سنة الأحاديث أنه قال السجود لأحمد الله وسلم على النبي، مع أنه قال عليه الصلاة والسلام أكرم من عظم ربه وزاده فأكرم الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظمه في الرب وأما السجود فاجتهد في الدعاء. فقام لا يستجاب لكم أن الحل يستجاب لكم، ولم يذكر في الحديثين الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وهكذا في دعاء الصلتين كان يدعو من الصلتين رب اغفر لي رب اغفر لي، ودعا عليه الصلاه والسلام له دعا بان اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، ولم يذكر في الروايه انه حمد الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء. يظهر من هذا ان استحباب الحمد والثناء في اول الدعاء صلى الله عليه وسلم هذا هو الاصل في الدعاء الذي يدعو به الانسان. لكن الدعوات المنقولة التي نقلت عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فيها الحمد والثناء في أمامها الأظهر أنها تؤتى بها على ما نقلت، وألا تبدأ بالحمد والثناء وصلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لم يأتي النص. ولو بدأ الإنسان بحمد الله وصلى الله عليه وسلم لما لا فيها لا بأس عملا بالأصل، ولكن لا أعلم أن أحدا نقله عنه صلى الله عليه وسلم ولا أعلم الصحابة في دعاء القنوت. فالأفضل عندي والأقرب عندي أنه يبدأ فيه بالدعاء اللهم اهدنا في الهديه كما يقل. وقد أدرك مشايخنا رحمه الله هكذا يبدأون بدعاء القنوت بهذا الدعاء اللهم اهدنا في الهديه في رمضان. ولك أعلم إن لم بهذا عن أحد من أهل العلم هم الصحابة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، لا ما أعلم أن أحدا بدأ أن يكفي هذا الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وجد شيئا يدل على ذلك فمن حفظ حجه على من لم يحفظه. والله هو اللي يطلب. نعم.
احسن الله اليكم. كذلك هناك ادعيه فيها يعني ثناء وتمجيد لله تبارك وتعالى ومعناها صحيح لكنها لم تنقل في امه السنه.
لا باس ان يدعو الانسان متى سمع الدعوات. نعم. وان لم تنقل فهي الدعوات المسيره الصحيحه فلا باس ان الدعاء بها وان لم تنقل. ليس من شرط الدعاء لكون الدعاء منقولا بنحوها لا.
نعم.
ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لما علم النبي لما علم المسعود تعالى تشهد قال ثم ليتحيأ من الدعاء عجبه لفين لم احد احد لو خلص الاخر ثم ليختر من المساله في المساله. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم العبد يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطع صاحب الا عقبه الله بها احدى ثلاث اما ان تعجل دعوته في الدنيا فاما ان تدخل في الاخره واما يصنع عنه يسلم في ذلك. قال هو رسول اذن نفسي قال الله رسول لا يقصد الدعاء عن دعاء فدل ذلك على انه رواه الانسان يختار من دعوات ما رواه مناسبا لحاجته والحاجات تختلف الذي مثلا بحاجه الى المال يقول اللهم المال يرزقا طيبا اللهم بحاجه يقول المال الحلال ولو بحاجه الزواج يقول اللهم يسر لي على الزوال اللهم اني على حول الزوال اللهم يسر لي زوجه صالحه والذي يحتاج الجزء يقول اللهم هب لي من ابوها جنه طيبه اللهم يسر لي جنه طيبه والذي في حاجه الى مسكن يقول اللهم يسر لي مسكنا صالحا والذي في حاجه الى حاجه الى مسائل اخرى يرضى ربه بما يناسب فيها مسائل التي يحتاجها والله في هذا واسع الحمد لله. نعم.
الله يعينك. لكن العنايه في الماثور عن الرسول عليه الصلاه والسلام ينبغي ان يكون
الدعاء له افضل ولكن الانسان يدعو به هذا افضل لكن الحاجات الاخرى التي تعرض له يدعو فيها بما يناسبها. نعم.
السجع في الدعاء غير المأثور هذا الذي قد يتكلف فيه ويكون هناك توسع في بيان مثلا أمر إذا دعا طلب الجنة توسع في صفاتها من باب الترقيق أو كذلك الاستعاذة من النار صار يصوبها من باب التحذير.
نعم نعم هذا شيء إذا كان المسجد يتكلف.
نعم.
لكن سجعا مثل المتكلف أن التكلف ولا يمر ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم سجع قال هذا سجع في سجع كهان في حديث حمد بن النابل هذا في نبي لكن اذا كان سجع من غير متكلف فقد وقع في كلام من الاحسن وكلام من الاخيار فالسجع غير متكلف لا حرج فيه وتكرار الدعوات فيما يتعلق بالجنه او النار والترقيق والحديث القدوم كذلك لا نعلم فيه بس.
نعم احسن الله. الدعاء المأثور اذا ورد بصيغه المفرد هل يدعو الامام به كما هو أو يأتي به بالصيغة في الجماعة
مثلا يدعو صيغة في الجماعة
اللهم
اهدني هديت هذا واحد إذا كان الإمام يقول اللهم اهدنا لمن هديت اللهم أنجنا من النار اللهم أدخلنا الجنة اللهم يسر أمورنا وأصبح
اللهم
أقدر عليك.
نعم.
هل يدعو نفسه يدعو المأمون؟
نعم. أحسن عليك. مثل أيضا دعاء السيد الاستغفار إذا كان للمرأة اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني
الله إذا دعت فيها على الغرض ما في مانع لأنها أقوى من عباد الله يتجوز فيها العبد.
نعم.
فلا أمر في هذا واسع وإذا قال سؤال أمتك بدل عبدك حسن يعني هم بابل
نعم.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك وأبيك إذا قال فيها خلقتني وأنا أمتك
نعم
ما نال فيها وإن قال وأنا عبدك يعني أنها أمته وقصدها يعني أني أمته فلا حرج في هذا. نعم.
أحسن الله إليك.
يعني حصل على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
سواء على الوارد.
نعم. أحسن الله إليك. أيضا موضوع هناك آيات قرآنية هي بصيغة الدعاء الإتيان بها وذكرها في الصلوات.
إذا كان على قصد الدعاء.
نعم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا على إذا أتبه على سبيل الدعاء لا بأس حتى في السبيل.
أحسن الله. إذا مثلا بدأ الشخص مع الإمام المصلي ثم بعدما انتهى الإمام من ركعة الوتر قام هو بتكميل ركعة أخرى حتى يواصل الصلاة ثم بعد لآخر الليل فهل يعتبر هذا من باب من قام مع الإمام في ليلته؟
ما لا يعتبر أن الصلاة غير ما لا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل.
نعم.
هو يصدق عليه المقام من حتى يصرف لأنه وعما حتى يصرف لأنه جاء بركة لوصفة شرعية حتى يكون وتره أصغر الليل لا بأس بها ولا يخرج به عن كونه ما قام معنا بل هو قام معنا حتى صح. لكنه لا ينسى له معاه بل تأخر عليه.
بعض الأئمة جزاهم الله خيرا يسرعون في ختم القرآن في وسط العشر الأواخر ليقوم بالذهاب إلى مكة والإتيان بالعمرة في رمضان، وقد يوكل على الجماعة إماما آخر، ماذا ترون في هذا؟ هل المناسب أن يكمل الإمام الصلاة في مسجده حتى نهاية الشهر أم ترون التوسع في ذلك؟
هل يتوسع في هذا الأمر؟ هذا التشديد والأسئلة من كسر نائب صالح يكون في قراءة وصلاة فيها الإمام هو أحسن من الإمام، فالأمر في هذا واسع جدا. المقصود يختار لهم إمام صالحا ذا صوت حسن وقراءة حسن والحمد لله، ثم يكون يعجل في صلاته ويعجل في خطبته سيشق عليهم من أجل العمرة ما ينبغي له، ينبغي له يصلي صلاة رافدة فيها الطمأنينة وفيها الخشوع ويقرأ قراءة لا تشق عليهم ولو لم يعتبر ولو لم يختم أيضا، إذا كان له مدة من عمره فلا يعجل ولا يشق عليه من أجل سفره ولو لم يختم. وفي إمكانه مهما تقدم أن يلتمس لهم أن يلتمس نائبا صالحا يكمل به الحمد لله.
أحسن الله عليك. لكن بعض الناس يشدد يقول أن هذا الإمام مكلف ومسؤول ولا ينبغي أن يترك الناس في المسجد الذي هو إمامه إلا لعذر شرعي، والأولى أن يكون
الأمر في هذا التسامح لأن المدة قصيرة لأمير إمام ثلاثة أيام مدة قصيرة وقد جاءت على المسلمين في الاستنابة ولا ينبغي ذلك. إذا كان النائب صالحا بهذه النيابة في حدانته في قراءته مثل الإمام الأول أو أحسن من الأول فلا نعلم في هذا شيئا من المحن والاستنابة جائزة الحمد لله.
أحسن الله عليكم.
الاستنابة النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخلق الصديق حسنا بعد بكر الصديق يصلي بالناس، ولما تأخر في شخص بن عوف أمره طلب بلال منا أشد أيام الناس فوافق الصديق، ولما تأخر من صلى الله عليه وسلم ذاك يوم عن صلاة الصبح وهو يقضي حاجته طلب من الناس طلب الناس من عبد الرحمن في يتقدم فتقدم وصلى بهم صلاة الفجر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن في الركعة الثانية فلم ينكر عليه الصلاة والسلام فصوبهم وحسن فعلهم وصلى بعبد الرحمن في الركعة الثانية، ثم لما سلم عبد الرحمن قام فقضى ما عليه فهو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
أحسن الله عليك. هنالك الآن أجهزة حديثة تضفي على صوت الإمام والقارئ نوعا من فخامة الصوت وقوة بحيث أنها على أنواع، منها نوع يحسن الصوت بحيث كأن الإمام يقرأ في مكان واسع وكبير يظهر الصوت له أثر، وهنالك نوع يعطي صدع يحصل تردد بحيث أن الكلمة تتردد بعد أن يقولها الإمام آية أو دعاء لها أثر. هناك تسجيل عند الأخوة على هذه الأنواع، أحببتم أن تستمعوا إليها حتى تكون الصورة ظاهرة، أو أنكم رأيتم يعني أن هذا الموضوع الله لديكم كما تحبون. أحسن الله عليكم.
أما إذا كان فيه صدع فالصدع نحن نضع، أما إذا كان يحسن الصوت من نور صدع هذا طيب، فما حسن الصوت ونفع المسلمين هو مطلوب. إذا كانت الآلة يحصل بها تحسن صوت الإمام وترقيقه وتفخيمه على وجه ينفع الناس وسبب دقة القلوب هذا أمر مطلوب، أما الصدع فلا يحسن الصوت إذا كان لا يشعر بحال المسلمين ولا يحصل به يعني انتباه لهم في ما يسمعون، بل يسمعون اشتغالهم من دون اشتباه في قراءة الإمام وفي ركوعه وسجوده في جميع حالاته، إنما وجهه كفار لا يضر ولا يغشر ولا يشوش، فالأمر هذا الحمد لله إذا كان فيه نفع فائدة للمؤمنين من جهة أن يرفع الصوت يحصل به يعني تبليغ الصوت في المكبرات أو يحصل تحسين الصوت وإن كان هذا لا يؤذي.
نعم موجود مع الأخوة الآن نوع من هذا الأنفاق المستعملة في الأذان في الأذن أو الأنف أو العين يصل طعمها إلى الحلق فهل تفطر ومن مكوناتها الماء؟
أما الأنف فلا يجوز التعطيل فيه لأنه منفذ واضح، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وبعد في الاستنشاق لأن تكون صائما فلا يقطر في وقت الصوم لأنه يذهب إلى الحلق وينهى من الرأس، أما العين فهي أسهل والأذن أسهل لكن في العيد أصلح وأحفظ، ولو في النهار لا يفكر. لكن إذا جاء عمل له في الحج ففي خلاف بين العلماء، والقضاء أحفظ، إذا قضى خلاف أحفظ إذا وجد عمله في الحج. أما الآن بكل حال لا يقطع شيء في حال الصوم إلا لمرض يجب الفطر، أما المرض لا يجب الفطر فلا يقطع فيه فأخر من الله.
نعم.
يعني من فضل الله إن حدث من الآن في ذلك الحرق بالشرعة. نعم.
أحسن الله. وهناك أيضا بعض المخصصات التي تستعملها من عنده ورق يضع في حلقه،
هذا عند الله المستجاب لا حرج فيه، عند والعجلة لا حرج فيه، لأنه مرض ضروري ولكن من خشية الطعام الحرام ويضطر إليه نفس كل شيء يضطر إليه لا بد منه، حتى لو قلنا يبقى الصوم فهو محتاج إلا في القضاء أيضا لا حيلة فيه، فالله في أقرب الأظهر أنه لا يضطر الصوم إن شاء الله. نعم.
أحسن عليك. مسألة استعمال معجون الأسنان، رجل استعمل المعجون هل شيء
لا معجون لا شيء مثل ما يعني إذا مضبط أو تستعمل شيء غير معجون في هذا ما لا يبتلعه
نعم
ينشره فلا يبطل. نعم.
وأحسن عليك أيضا في مسألة أخذ الدم القليل بقصد التحليل أو كثير بقصد التبرع أو حصل الإنسان عنده نزيف،
هل التحليل فلا بأس، بس التحليل الصواب لا يبطل الصائم كالإبر التي للمسكين الآلام تجديد العلقة في العضل كل هذه لا خطر، وإنما التي ما تتبطل الإبر التي غذى بها المريض، وهكذا التحليل المتاعات لا يبطل الصائم، لكن الشيء يكون كثير لإسعاف بعض المرة زرع الدم هذا لا، أو احتياطا قياسا على الحزام له وجه من باب الاحتياط، وإلا في الأصل أن الإفطار بما دخل البخر هذا هو الأصل، إذا ما استثني كالحيض والحمام. المقصود أن أخذ الدم من الإنسان للتحليل لا يضره ولا يضر فرامه، وهكذا أخذه للإسعاف الأصل فيه أنه لا يضر، لكن إذا قراه المؤمن من باب الاحتياط ويلحق لهم الحيوان وإن كان الأصل عدم القياس ما في مدى الحيطان، وإن كان الأصل عدم القياس على الحيوان مع أن خلاف عباد معروف، ولكن الجمهور رغم أن الفطرة بها مسوخ وأن لا يفتح الحاجب ولا المحمد، لكن الصحيح أن الحيوان تفق لصحة الأهل فيها لكن لا يقصر عليها التحليل. نعم.
أحسن الله إليكم. أن ترون أن حديث أكبر الحاجب والمحجوم حديثا ترون صحة وما يعارضه من الأهل التي قيل بأنها ناسخة له،
لا هو الصحيح أنه ناسخ.
نعم.
وأما أقول أن المحتجم هو صائم هذا محمول على أحد أحوال فلقاء المقيم، إما أنه في يوم صائم في قوم نافلة والنافلة المتنفل له يفطر كاسا، أو أنه كان في السفر المسافر له يفطر أيضا، أو أنه كان قبل النصف إذا كانت حية جائزة للصائم، أو أنه كان مريضا المريض له يتعاطى العلاج ويفطر.
أحسن الله. موضوع الإبر لما تكون في نفس المادة ماء نسبة مكونة من هذه الإبرة وإن لم تكن مغذية لكنها لا من تسكين الآلام أو العلاج وفيها مياه نسبة معينة، هل في حكم الشراء؟
لا ما هو من حكم الشراء، لأنها غير يبقى على هذا العمل ولا الأمر وليس من جنس الأكل والشرب المعتاد، ولا ينبغي التضييق في هذا على المسلمين، الله يرضيك الله بهم المسلمين. فالأصل عدم الإفطار لا بشيء واضح فلا يلحق به ما يسمى واضح، والناس يحتاجون إلى هذا لتسكين الآلام التي تصيبهم في حال الصيام، بل أقرب فيها والله أعلم عدم الفطر أخذا بالأصل، الأصل عدم العقل.
نعم. أحسن الله إليك. هناك ما يسمى بعشاء الوالدين،
لكن لا شك أنه إذا تيسر تحجيل الوالدين لا يستعمل هذه الإبر إلا في الليل هذا أحوط، يقول المصلي أنا أنام فيها ولا أنام هذا هو أخطر مشتبهات، مهما أمكن تركها فهو أحوط للمؤمن عمل بالحج يعمل أنام كل ما لا أنام من حج آخر من اتقى الشبهات فقد استبرأ من دون الأمر. نعم.
أحسن الله إليك. هناك ما يسمى بعشاء الوالدين عمل فطور أو سحور في رمضان للفقراء والأقارب بنية الصدقة للوالدين أو لواحد منهما، توجيهكم رأيكم في هذا؟
لا 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 بأس، سواء صنع طعام ودعا للفقراء أو الجرام والأقارب أو وزعها للفقراء بنية والدين أو بنية أحدهم أو عن نفسه أو عن زوجته أو عن زوجها من المرأة أو عن أقارب آخرين أو أحباب آخرين، والصدقة على الميت نافعة مفيدة، والصدقة على نفس الإنسان وعن من شاء من أقاربه نافعة مفيدة. الحديث الصحيح إذا مات المعادة من قطع من غير لا صدقة من جارية. الصحيحين أو من قطع صلى إن أمي ماتت ولم توصي أهلها أن صدقت عنها؟ قال نعم. صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليك. مسألة من يطول عليه الصوم جدا حتى يصل إلى ما يزيد على 21 ساعة، كيف يكون صيامه؟
ما دام أنه ليل ونهار يجب عليه الصيام، ما دام أنه ليل ونهار في 24 ساعة يلزمه الصيام، وإذا وقع في الأمر الذي يخشى منه الهلكة أفطر وقضى، تناول ما يدفع الضرر وأمسك ثم يقضى. مثل الذي يصيب عطف العالم شمس أصابته أو بأسباب أخرى لإنقاذ غريق أو لأسباب أخرى فيفطر ويقضى. أما إذا لم يستطيع أن يواصل الصوم يلزم أن يواصل حتى يفطر بغروب الشمس. لكن لو أراد العالم خاف على نفسه من الهلكة فأنقذ نفسه من الشراب فإنه يشرب ويوسف ثم يقضي.
كذلك أحسن الله من يطول ليله ما يقصر نهاره. مهما قصر النهار. ما دام هنالك شمس تطلع.
8 ساعات ولا 16 ساعة أو أقل من ذلك، إنها 7 أو 6 وليل أكثر، لا يضر.
نعم. أحسن الله إليكم. وأخيرا أيها الإخوة، فإننا نتوجه إلى الله العلي القدير أن ينفع بهذه الفتاوى وأن يجزي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز خير الجزاء.